البسمة بانت في وجهي لما للعلم توجهت والفرحة زادت في قلبي لما بالدين تخصصت البسمة بانت في وجهي
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول الإمام المحدث ابن سيرين: العلم أكثر من أن يحاط به، فخذ من كل شيء أحسنه. هذه دعوة صريحة من هذا الإمام الجليل ليختار الإنسان من أبواب العلم ما يحتاجه وما فيه فائدة. وكثير هم الذين يقرؤون في أبواب العلم ويطالعون الكتب العلمية ويتصفحون الجرائد ومواقع الإنترنت، فيبحثون لا عن العلم النافع ولكن عن التافه من الأمور الذي لا يبني عقلا ولا يصقل شخصية ولا يغير واقعا. فإلى هؤلاء نقول: خذوا من كل شيء أحسنه. وفي حلقة هذا اليوم سنطرق أبواب العلم وسنبحث وإياكم عن كل نافع ومفيد.
بلا هدف فأبي قد عرفني الهدف
فغاني مذ كنت صغيرا في بحر العلم لأغتر.
بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقوم منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إلى آخر آيات سورة البروج. ما المعنى الإجمالي التي أشارت إليه آيات سورة البروج؟ يجيب على هذا السؤال فضيلة الشيخ عفيف عبد الفتاح طبارة فيقول: أقسم الله بالسماء وما فيها من مجموعات نجمية وباليوم الموعود للحساب والجزاء، ومن يشهد هذا اليوم ويحضره من الخلائق وما يشاهد فيه من الأهوال. أقسم الله بذلك كله على استحقاق اللعن لقوم سابقين عذبوا فئة من المؤمنين أطلق الله عليهم اسم أصحاب الأخدود، فقد حفر هؤلاء في الأرض حفرة عميقة واسعة أضرموا النار داخلها وألقوا فيها المؤمنين وهم قاعدون حولها مشرفين عليها يشهدون عذاب المؤمنين. وما أنكر هؤلاء المجرمون من المؤمنين إلا إيمانهم بالله، وهو القوي الذي لا يغلب، وهو الذي يستحق الحمد والثناء على ألسنة عباده المؤمنين، وله ملك السماوات والأرض، وهو عالم بأعمال خلقه لا تخفى عليه خافية. إن الذين عذبوا المؤمنين بسبب إيمانهم وأصروا على جريمتهم ثم لم يرجعوا عن ذلك ويندموا على فعلهم فلهم في الآخرة عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. والذين آمنوا وعملوا الصالحات جزاؤهم جنات تجري من تحتها الأنهار وهو فوز كبير لهم في الآخرة. إن انتقام الله من الجبابرة والظالمين وأخذه إياهم بالعقوبة لهو الغاية في الشدة والعنف، فهو القادر على كل شيء، فهو خلق الخلق ابتداء ثم يعيدهم أحياء بعد أن يصيروا ترابا، وهو واسع المغفرة لمن تاب، وافر المحبة لمن أطاع، ذو الملك والعظمة، المتناهي في الجود والكرم، يفعل ما يشاء، لا يعترض عليه معترض ولا يغلبه غالب. هل أتاك يا محمد؟ هل أتاك خبر وقصة الجموع الكافرة المكذبة لأنبيائهم كقوم فرعون وثمود، وما حل بهم من عقاب جزاء تماديهم في الكفر والظلم؟ بل الكافرون يا محمد في تكذيب لك وما جئت به، والله عالم بهم قادر على أن ينزل عليهم العذاب مثلما أنزله على الأمم السابقة. والذي جئت به يا محمد هو قرآن متناه في الشرف والكرم والبركة، مكتوب في لوح محفوظ عند الله، بعيد عن متناول الشياطين ومحفوظ من التغيير والتبديل.
كنت صغيرا في بحر العلم لأغترف،
فجزاه الله بما أولى
من عز
عز توجني الشرف من عز توجني الشرف
من عز توجني الشرف البسمة بانت في وجهي لما للعلم توجهت والفرحة زادت في قلبي.
كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن زيارة القبور ثم سمح بذلك، فلماذا سمح بعد نهي؟ الإجابة عن هذا السؤال وردت في أكثر من حديث، ومنها هذين الحديثين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإن لكم فيها عبرة. الحديث رواه الإمام أحمد والحاكم والبيهقي وهو حديث صحيح. والحديث الآخر رواه الإمام أحمد والحاكم في المستدرك عن أنس بن مالك قال عليه الصلاة والسلام: نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الموت.
وضعت لمريد العلم جناحيها
تبدو وكأن بنا فرحا من نور العلم بعينيها
لله ملائكة وضعت.
ما هو الذهب الأسود؟ وفي أي سنة اخترعت الكولونيا؟ وما الموطن الأصلي للبطاطا؟ ولماذا سمي الكافيين الموجود في القهوة والشاي بهذا الاسم؟ وما هي الدول العربية التي تطلق على عملتها ريال؟ وما الدول التي تستعمل الدينار عملة رسمية لها؟ نبدأ بالسؤال الأول: ما هو الذهب الأسود؟ الذهب الأسود هو النفط والبترول. وفي أي سنة اخترعت الكولونيا؟ اخترعت الكولونيا في سنة 1850 ميلادية في مدينة كولون في ألمانيا. وما الموطن الأصلي للبطاطا؟ الموطن الأصلي للبطاطا هو بوليفيا وبيرو في أمريكا الجنوبية. ولماذا سمي الكافيين الموجود في القهوة والشاي بهذا الاسم؟ سمي كذلك نسبة إلى بلدة الكفاء الحبشية. وما هي الدول العربية التي تطلق على عملتها الريال؟ إنها السعودية وقطر وعمان واليمن. وما هي الدول التي تستعمل الدينار عملة رسمية لها؟ إنها الجزائر والبحرين والعراق والأردن والكويت وليبيا واليمن الجنوبية سابقا وتونس ويوغوسلافيا.
نور العلم بعينينا
لتؤكد للعلماء يصافح كفيها التوفيق يصافح كفيها
التوفيق يصافح كفيها البسمة بانت في وجهي لما للعلم توجهت والفرحة زادت في قلبي لما بالدين.
ما الذي تعرفه عن الإمام العادل نور الدين زنكي؟ اسمه الحقيقي محمود، ولد عام 511 هجرية وتوفي عام 569 هجرية. يكنى أبا القاسم ولقب بالملك العادل، ملك الشام وديار الجزيرة ومصر، وهو أعدل ملوك زمانه وأجلهم وأفضلهم. كان من المماليك وقد ولد في حلب، كان معتنيا بمصالح رعيته، مداوما للجهاد، يباشر القتال بنفسه موفقا في حروبه. وهو الذي حصن قلاع الشام وبنى الأسوار على مدنها كدمشق وحمص وحماة وشيزر وبعلبك وحلب، وبنى مدارس كثيرة منها العادلية ودار الحديث وكلتاهما في دمشق، وبنى الجامع النوري بالموصل والخانات في الطريق. وكان متواضعا مهيبا وقورا مكرما للعلماء، ينهض للقائهم ويؤنسهم ولا يرد لهم قولا، عارفا بالفقه على مذهب أبي حنيفة ولا تعصب عنده. وكان يجلس في كل أسبوع 4 أيام يحضر الفقهاء عنده ويأمر بإزالة الحجاب حتى يصل إليه من يشاء، ويسأل الفقهاء عما يشكل عليه، ووقف كتبا كثيرة. وكان يتمنى أن يموت شهيدا، فمات بعلة الخوانيق في قلعة دمشق، فقيل له الشهيد وقبره في المدرسة النورية بدمشق. قال فيه ابن الأثير: لقد طلعت سير الملوك المتقدمين فلم أر فيها بعد الخلفاء الراشدين وعمر بن عبد العزيز أحسن من سيرته ولا أكثر تحريا منه للعدل. يقول ابن كثير: لم أرى على ظهر فرس أشجع ولا أثبت منه. وقد كان رحمه الله كان يقاتل بنفسه ويتعرض للشهادة، وكان إذا حضر الحرب أخذ قوسين وجعبتين للسهام وباشر القتال بنفسه، وكان يقول: طالما تعرضت للشهادة فلم أرزقها. وكانت له قولة مشهورة: والله لا أستظل بجدار حتى آخذ بثأر الإسلام وثأري. وكان يسأل الله الشهادة وأن يحشره من بطون السباع وحواصل الطير. وقد كان يمارس لعبة البولو وهي من ألعاب الفروسية، وما كان يلهو بالخيل لمجرد اللهو، وإنما يروضها بهذا اللعب على سرعة الانعطاف في الكر والفر في المعركة، كما إنه كان مولعا بالصيد وفيه تدريب على الرمي والتركيز فيه. ولم يلبس حريرا قط ولا ذهبا ولا فضة، وكان كثير الصيام، وله أوراد في النهار والليل، وكان يقدم أشغال المسلمين عليها ثم يتممها، وكان عفيف البطن والفرج، مقتصدا في الإنفاق على نفسه وعياله، حتى قيل إن أدنى الفقراء في زمانه أعلى نفقة منه، فلم يكنز ولم يستأثر بالدنيا. وكان يحضر إلى المسجد مبكرا قبل صلاة الصبح، ويستغل هذا الوقت بالصلاة والدعاء، حتى قال أعداؤه إنه يظفر علينا بالدعاء وصلاة الليل. وكان متواضعا جدا، كان أحب الألقاب إليه العبد الفقير، فكان يدعو ويقول: اللهم أصلح عبدك الفقير محمود. نسأل الله عز وجل أن نسير على خطاه وأن نكون مثله.
أكرمني ربه بجودك، أكرمني
لأفوز بعلمي يا ما عشت، لأفوز بعلمي يا ما عشت.
شرف الإنسان إذا درس وتوغل في طلب العلم،
وتسامى عن عرض الدنيا وترفع عن سيف الوذم.
شرف الإنسان إذا درس وتوغل في طلب العلم.
ما هي الدولة الأولى في إنتاج التمور؟ وما هي أثمن أنواع الصوف في العالم؟ وما هي أكبر دولة مصدرة للبخور في العالم؟ وما هي وحدة العملة الرئيسية في الأرجنتين؟ ومن هو أول من استعمل الأوراق المالية؟ الدولة الأولى في إنتاج التمور هي العراق، وأثمن أنواع الصوف في العالم هو صوف كشمير المصنوع من صوف الماعز الكشميري. وأكبر دولة مصدرة للبخور في العالم هي الصومال. أما ما هي وحدة العملة الرئيسية في الأرجنتين فهي البيزو. ومن هو أول من استعمل الأوراق المالية؟ أول من استعمل الأوراق المالية هم الصينيون.
في وجهي لما للعلم توجهت، والفرحة زادت في قلبي لما بالدين تخصصت. البسمة بانت في وجهي لما للعلم توجهت، والفرحة زادت في قلبي.
ما معنى الرباط في سبيل الله؟ وما فضله؟ وهل يعد كل مقيم في أرض الشام عامة وفلسطين خاصة مرابطا في سبيل الله؟ بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث صحيحة فضل الرباط في سبيل الله تعالى. فالذي يقيم في ثغر من ثغور الإسلام بنية حفظ ذلك الثغر ودفع العدو له ثواب عظيم يفوق ثواب الصائم القائم. وإذا توفي أجير من فتنة القبر، ويرزق كما يرزق الشهداء الذين تكون أرواحهم في حواصل الطير تأكل من ثمر الجنة. ومن الأحاديث التي وردت في فضل الرباط الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه وأحمد في مسنده عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، وموضع صوت أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها، والروحة يروحها العبد في سبيل الله تعالى أو الغدوة خير من الدنيا وما عليها. ومن الأحاديث التي وردت في فضل الرباط الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، وموضع صوت أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها، والروحة يروحها العبد في سبيل الله تعالى أو الغدوة خير من الدنيا وما عليها. وفي حديث آخر رواه مسلم في صحيحه وأحمد في مسنده عن سلمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات فيه أجري عليه عمله الذي كان يعمل، وأجري عليه رزقه، وأمن الفتان، أي أمن من عذاب القبر. وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل ميت يختم على عمله إلا المرابط في سبيل الله، فإنه ينمي له عمله إلى يوم القيامة ويؤمن فتنة القبر. الحديث رواه الترمذي في سننه، وقال: حديث حسن صحيح. أما هل يعتبر كل مقيم في أرض الشام عامة وفلسطين خاصة مرابطا في سبيل الله؟ فهذا السؤال يجيب عليه الدكتور محمد عثمان شبير فيقول: لا يعتبر كل مقيم في أرض الشام عامة وفلسطين خاصة مرابطا في سبيل الله إلا إذا كان محتسبا وناويا للرباط أو الجهاد في سبيل الله تعالى، إذا كان من أهل النية والاختيار لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وقال ابن قدامة المقدسي: إن الرباط يقل ويكثر، فكل مدة أقامها بنية الرباط فهو رباط قل أو كثر. فالأمر إذن متوقف على النية وعلى الاحتساب، فالمسلم يقصد بذلك وجه الله تبارك وتعالى ويحتسب ما يعانيه أثناء وجوده في هذه الأرض المباركة، يتحمل ويصبر من أجل الله، ويثبت على أرضه ولا يغادره مهما كلفه ذلك من تضحية.
ربه بجودك أكرمني، ربه بجودك أكرمني،
ليفوز بعلمي يا ما عشت، ليفوز بعلمي يا ما عشت.
أنا ما أقبلت بلا هدف، فأبي قد عرفني الهدف،
فغمرني مذ كنت صغيرا في بحر العلم لأغترف.
أنا ما أقبلت.
أي العناصر التالية يساعد على نمو أجسام الحيوانات؟ الأكسجين أم النيتروجين أم الهيدروجين؟ الجواب: النيتروجين، لأنه يشكل الجزء الرئيسي من مادة البروتين التي تبني أجسام الحيوانات، ومنها الإنسان بطبيعة الحال، وبدون هذه المادة لا يمكن لحيوان أن ينمو أو يعوض ما يتلف من أنسجته.
فجزاه الله بما أولى،
فجزاه الله بما أولى،
من عز توجني الشرف، من عز توجني الشرف،
من عز توجني الشرف. البسمة بانت في وجهي لما للعلم توجهت، والفرحة زادت في قلبي لما بالدين تفرح.
ما هي أكثر الدول العربية إنتاجا للقطن؟ ومن أين نحصل على العاج الطبيعي؟ وما الموطن الأصلي للباذنجان؟ وأين يقع المقر الرسمي لمنظمة الأوبك؟ ومن أول من استعمل الورقة للكتابة؟ وما هو الموطن الأصلي للشجرة المطاط؟ وكيف تعمل الدفيئة، البيت الزجاجي في الزراعة؟ وما هو المصدر الرئيس للطاقة في العالم؟ ومن هي أكثر دول العالم إنتاجا للذرة الصفراء؟ ومن أكثر دول العالم إنتاجا للأرز؟ نبدأ بالإجابة على هذه الأسئلة: ما هي أكثر الدول العربية إنتاجا للقطن؟ إنها مصر. ومن أين نحصل على العاج الطبيعي؟ نحصل عليه من نابل فيل. وما الموطن الأصلي للباذنجان؟ الموطن الأصلي للباذنجان هي الهند. وأين يقع المقر الرسمي لمنظمة الأوبك؟ يقع في فيينا. ومن أول من استعمل الورقة للكتابة؟ إنهم الصينيون. وما هو الموطن الأصلي للشجرة المطاط؟ موطنها الأصلي هو حوض نهر الأمازون في أمريكا الجنوبية. وكيف تعمل الدفيئة، البيت الزجاجي في الزراعة؟ الزجاج أو صفائح البلاستيك يسمح بمرور الضوء والحرارة، لكنها لا تسمح بتسرب الحرارة بسهولة، فتنحشر الحرارة داخل الدفيئة، ويساعد ذلك في نضج المزروعات. وأما المصدر الرئيس للطاقة في العالم فهو الشمس. وأكثر دول العالم إنتاجا للذرة الصفراء هي الولايات المتحدة الأمريكية، وأكثر دول العالم إنتاجا للأرز هي الصين.
ربه بجودك أكرمني،
لأفوز بعلمي ما عشت، لأفوز بعلمي.
وضعت لمريد العلم جناحيها،
تبدو وكأن بها فرحا من نور العلم بعينيها.
لله ملائكة وضعت لمريد العلم جناحيها.
ما المقصود بلقب النجلاء؟ هل هي طويلة الشعر أم مقطوعة الأنف أم واسعة العينين؟ النجلاء هي واسعة العينين.
لتؤكد للعلماء أن توفيق يصافح كفيها، التوفيق يصافح كفيها،
التوفيق يصافح كفيها. البسمة بانت في وجهي لما للعلم توجهت، والفرحة زادت في قلبي خصصت.
الطهارة شرط في صحة الصلاة، فعلى المسلم قبل البدء بالصلاة أن يكون جسمه طاهرا، أي نظيفا خاليا من أي نجاسة كالدم، وأن يكون ثوبه الذي يلبسه ومكانه الذي يصلي عليه طاهرا كذلك، وعليه أن يتوضأ أو يغتسل بالماء النظيف. قال تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فما هو الماء الذي تتحقق به الطهارة؟ قسم العلماء المياه إلى ثلاثة أقسام: إلى ماء طهور، وماء طاهر غير، وإلى ماء طاهر غير مطهر، وإلى ماء متنجس. أما الطهور فهو الماء الطاهر في نفسه المطهر لغيره، ويشمل ذلك ما يأتي: ماء المطر لقوله تعالى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، ويشمل ماء البحر لقوله صلى الله عليه وسلم جوابا لمن سأله عن الوضوء بماء البحر: هو الطهور ماؤه الحل ميتته، ويشمل ماء الأنهار والعيون والآبار وما ذاب من ثلج أو برد. هذا الماء يجوز لك أن تتوضأ أو تغتسل به، كما يجوز لك أن تشرب منه أو تستعمله في الطبخ وغسل الثياب. وأما القسم الثاني من الماء فهو الماء الطاهر غير المطهر، وهو الماء الذي استعملته في غسل أعضاء الوضوء أو تنظيف الجسم حين الاغتسال. هذا الماء لا ينجس جسمك أو ثوبك إذا أصابهما شيء منه، وحين الحاجة يجوز لك أن تسقي الزرع بهذا الماء وأن تزيل به النجاسة العالقة بالثياب والجسم، ولكن لا يجوز لك أن تتوضأ أو أن تغتسل به مرة أخرى. وأما القسم الآخر من المياه فهو الماء المتنجس، وهو الماء الكثير الذي تقع فيه نجاسة، وهو الماء الجاري كماء العيون أو الماء الراكد إذا بلغت مساحته طولا وعرضا 24 مترا مربعا تقريبا، وأما عمقه فيشترط فيه أن لا تنكشف أرضه بالاغتراف منه. أما كيف نتأكد من وجود النجاسة فيه؟ فذلك إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة، وهي اللون والطعم والرائحة، أو ربما يكون هذا الماء ماء قليلا وليس كثيرا تقع فيه نجاسة، سواء تغير أحد أوصافه أم لم يتغير. هذا الماء لا يجوز الوضوء والاغتسال وإزالة النجاسة به، وإنما يجوز حين الحاجة الانتفاع به في سقي الزروع والحيوانات ونحو ذلك.
في وجهي لما للعلم توجهت، والفرحة زادت في قلبي لما بالدين تخصصت. البسمة بانت في وجهي لما للعلم توجهت، والفرحة زادت في قلبي.
فرس النهر والغوريلا والشمبانزي، أيها نباتي التغذية وأيها حيواني؟ وكم مرة يخفق قلب عصفور القرقف الأسود، وهو عصفور من نوع الدوري، في حالة الهياج بالدقيقة الواحدة. والعشبة السامة ست الحسن، لماذا أطلق عليها هذا الاسم؟ علما أن الأوروبيين يسمونها بلادونا، أي السيدة الجميلة. وللإجابة على هذه الأسئلة نبدأ بالسؤال الأول: فرس النهر والغوريلا والشمبانزي، أيها نباتي التغذية وأيها حيواني؟ كلها تأكل النباتات إلا الشمبانزي، فإنه يأكل النباتات واللحوم على حد سواء. أما كم مرة يخفق قلب عصفور القرقف الأسود في حالة الهياج خلال الدقيقة الواحدة؟ فإنه يخفق قلبه حوالي 1000 خفقة بالدقيقة، بينما يخفق قلب الإنسان 70 خفقة بالدقيقة. أما ست الحسن أو السيدة الجميلة فلقد أطلق عليها هذا الاسم لأن عصارتها تستخدم قطرة للعيون تزيدها اتساعا وجمالا لاحتوائها على مادة الأثروبين التي توسع العيون. وجدير بالذكر أنها تستخدم لزقة لعلاج تقلص العضلات أيضا.
بلا غدف فأبي قد عرفني الهدف
فغمرني مذ كنت صغيرا في بحر العلم لأغترف
أنا ما أقبلت بلا غدف.
من هو رهين المحبسين؟ إنه الشاعر أبو العلاء المعري والذي ولد عام 973 ميلادية وتوفي عام 1057 ميلادية. ولد بمعرة النعمان قرب حلب. أصابه الجدري في صبا ففقد بصره. زار بغداد ولكن الشريف المرتضى أهانه واجتمعت عوامل جعلته يرجع إلى بلده ويعتزل الناس بمنزله، ولذلك سمى نفسه رهين المحبسين، محبسه الأول عزلته ومحبسه الثاني عماه. أهم كتبه رسالة الغفران، سقط الزند، اللزوميات، الفصول والغايات وغيرها.
في بحر العلم لأغترف
فجزاه الله بما أولى
عز توجني الشرف من عز توجني الشرف
من عز توجني الشرف البسمة بانت في وجهي لما للعلم توجهت والفرحة زادت في قلبي لما
مما يتكون لب الأرض وما سمك القشرة الأرضية. ومن هو الذي اكتشف كروية الأرض ودورانها حول نفسها؟ يتكون لب الأرض من مادتي الحديد والنيكل، وسمك القشرة الأرضية 3 أميال في بعض المحيطات وعشرون ميلا في القارات. أما الذي اكتشف كروية الأرض ودورانها حول نفسها فهو الفيلسوف اليوناني أرسطو، وقد توصل إلى ذلك منذ القرن الرابع قبل الميلاد.
وضعت لمريد العلم جناحيها
تبدو وكأن بها فرحا من نور العلم بعينيها.
لله ملائكة وضعت لمريد العلم
جناحيها. لماذا سمي العدوان على مصر سنة 1956 ميلادية بالعدوان الثلاثي؟ ومتى عقد أول مؤتمر قمة عربي؟ ومن هو أول أمين عام لجامعة الدول العربية؟ نجيب على هذه الأسئلة بادئين بالسؤال الأول. والسؤال الأول هو لماذا سمي العدوان على مصر سنة 1956 ميلادية بالعدوان الثلاثي؟ سمي هذا العدوان بهذا الاسم بسبب اشتراك 3 دول فيه وهي إسرائيل وبريطانيا وفرنسا. أما من هو السياسي العربي الذي دعا إلى سياسة خذ وطالب في الصراع العربي الإسرائيلي؟ فهو الحبيب بورقيبة رئيس جمهورية تونس سنة 1964 ميلادية. ومتى عقد أول مؤتمر قمة عربي؟ عقد سنة 1964 ميلادية. أما من هو أول أمين عام لجامعة الدول العربية فهو الدكتور عبد الرحمن عزام وهو مصري الجنسية.
أكد للعلماء أن
التوفيق يصافح كفيها
التوفيق يصافح كفيها
التوفيق يصافح كفيها
البسمة بانت في وجهي لما للعلم توجهت والفرحة زادت في قلبي لما بالدين تخصصت.
أيها الإخوة والأخوات، في نهاية هذه الحلقة نأمل أن نكون قد وفقنا إلى تجلية بعض المعلومات حول الكثير مما تحتاجونه، وإلى لقاء آخر نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شرف الإنسان إذا درس وتوغل في طلب العلم
وتسامى عن عرض الدنيا وترفع عن زيف الوهم.
شرف الإنسان إذا درس وتوغل في طلب العلم
وتسامى عن عرض الدنيا وترفع عن زيف الوهم
لن يشقى في الدنيا